الزهد موضوع حديثنا. وبداية، ليس الزهد أن يترك الإنسان الدنيا بكل ما فيها، بل الزهد يعني ألا يصبح الإنسان عاشقا للدنيا ومتعلقا بها. يقول الإمام الخامنئي:
الزهد هو عدم الرغبة، عدم الحرص، عدم التعلق بالدنيا وزخارفها. ألا نتعلق بالدنيا هو أفضل مكسب للإنسان في الحياة، ألا يجعل الإنسان نفسه ملتصقا بالدنيا متعلقا فيها وبزخارفها، عندها سيكون الإنسان أكثر راحة وسكينة.
يقول سماحته في المحاضرة نفسها:
في الزهد يجري التركيز في تجنب العمل من أجل الدنيا، والدراسة من أجل الدنيا، والسعي من أجل الدنيا، وعدم الرغبة فيه.
يقول الإمام:
الزهد من أبرز المعالم في نهج البلاغة، والزهد الذي طرحه أمير المؤمنين عليه السلام آنذاك إنما طرحه علاجا لمرض كان يعانيه المجتمع الإسلامي. لقد قلت مرارا إن علينا اليوم أن نقرأ آيات الزهد تلك.
يقول أيضا:
وعلى من تصل أيديهم إلى الرغد والنعيم والملذات والرفاه المتزايد للحياة أن يضعوا كلمات أمير المؤمنين عليه السلام في الزهد نصب أعينهم. ولا شك في أن هذا الخطاب أشد وأبلغ بالنسبة إلى أصحاب المسؤوليات.
يقول سماحة الإمام الخامنئي:
إنني لا أدعو أحدا للزهد العلوي، لأنه أعظم بكثير من عقولنا وأفهامنا، لكنني أدعو للقناعة، وألا تسمحوا للمطامع والمطامح أن تباغتكم وأن تحذروها، فحب الدعة والراحة والرفاه أمور تترك أثرا سيئا في الإنسان الذي لا يدركها للوهلة الأولى، إذ إنها تترك أثرها بالتدرج، وعندما يحاول الإنسان الحركة والعروج يجد نفسه غير قادر.
بعد الزهد ننتقل للتربية، فالنظام التربوي هو فصل آخر من النظام السلوكي المستند إلى النظام الفكري الذي يؤثر مباشرة في النظم الاجتماعية. والنظام التربوي هو مجموعة من المفاهيم والأفكار المنظمة في مجال التربية التي تحظى بنوع من الارتباط الداخلي، وتبين كيفية التربية بشكل أساسي وثابت. التربية من سياسات الإسلام الأصيلة، ومن الأهداف البنيوية للبعثة النبوية، وهي عامل للازدهار في الطاقات البشرية الذاتية لنيل الكمال والرقي الحقيقي. والبعثة تدعو الناس إلى التربية العقلية والأخلاقية والقانونية. أولاً، التربية العقلية في فكر الإمام الخامنئي تعني استخراج القوة الإنسانية الذاتية من مكامنها، وجعلها الحاكمة والمسيطرة على أفكار الإنسان وأعماله، ووضع مشعل العقل الإنساني بيد الإنسان لينير ويبين له الطريق وليصبح قادراً على طيه. ثانياً، التربية الثانية هي التربية الأخلاقية التي تستكمل من خلالها المكارم الأخلاقية والفضائل الأخلاقية بين الناس. يقول الإمام الخامنئي:
الأخلاق هي الهواء اللطيف الذي إن توفر في المجتمع البشري استطاع الناس أن يحيوا باستنشاقه حياة سليمة.
ثالثاً، يجري الحديث بعد التربية الأخلاقية عن التربية القانونية والانضباط القانوني، فالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كان أول العاملين بجميع الأحكام الإسلامية، فكانت أخلاقه وسلوكه وحياته كلها تجسيداً للقرآن الكريم، أي لم يكن ثمة شيء يأمر به ثم يغفل عنه، كان يعمل به ليربي المجتمع بعمله ويحقق هدف البعثة. يقول الإمام الخامنئي:
تلاحظون ما ورد في القرآن الكريم من أن التزكية والتعليم هي مهمة الأنبياء، وقد استشف بعض المفسرين من تقديم كلمة يزكيهم على يعلمهم في عدة آيات من القرآن الكريم أن التزكية أعلى مرتبة من التعليم، لذا فالتزكية على قدر كبير من الأهمية وتعني التربية.
التربية تشمل الروح والجسم، والإنسان تركيب من الجسم والروح، وينبغي تربية الجسم والروح معا. ويرى الإمام الخامنئي أن تربية الجسم مقدمة لتربية الروح، ويقول:
هذا التقدم ليس بمعنى التقدم الزماني، بل إن التربية البدنية والتربية المعنوية ينبغي أن تسير معا بشكل متوازن.
وينبغي تصميم البرامج التربوية لتشمل جميع نواحي الوجود الإنساني. بالتأكيد ينبغي للخطط والسياسات والمضامين التربوية أن تلقن المعلمين أصالة الجانب الروحي والمعنوي في حياتهم، وأن ينظروا إلى الحاجات المادية دائما كوسيلة وأداة. فضلا عن ذلك، ينبغي في موضوع التربية الإقرار بأن البشر بحاجة دائما إلى التربية، على الرغم من أن مرحلة المراهقة والشباب هي المرحلة الأفضل لها. ويقول الإمام الخامنئي استنادا إلى هذه الرؤية:
الشباب محتاجون دائما إلى التغذية المعنوية والفكرية.
ويقول سماحته أيضا:
ينبغي لجميع المؤسسات وسائر الأفراد، خصوصا العلماء والإعلام ورجال الدين، أن يسعوا إلى تربية نفوس البشر وتحقيق تغيير وتحول قلبي وخلقي لديهم، ولا سيما الشباب منهم.
في الكلام عن النظام المعنوي الإسلامي الذي يعتبر أحد فصول النظام السلوكي المستند إلى النظام الفكري الذي يعرف الساحة المعنوية والملكوتية للإنسان ويتحدث عنها، المعنويات تعني إيلاء الأصالة لعالم الغيب في مقابل ما يخصص من أصالة لعالم الشهادة، وتتشكل المعنويات بالاعتقاد بالعالم الغيبي وما وراء الحسي والاعتقادات الباطنية، ويستجيب للحاجات الداخلية والنوازع الفطرية بنحو إيجابي. والمعنويات في النظام الفكري للإمام الخامنئي تمتد على مساحة واسعة، وتشتمل مجالات الحياة جميعها، وتنتج منها بنية وتوجهات أخرى للحياة. يقول الإمام الخامنئي:
المعنويات هي النجوى مع الله، ارتباط القلوب بالله، أن يضع الإنسان الله هدفا له، وألا يغتر بالمظاهر، وألا يتعلق قلبيا بزخارف الدنيا وزينتها ومالها.
يرى الإمام الخامنئي أن المعرفة والإيمان هما الأساسان الرئيسان للمعنويات، وقد قال في هذا الشأن:
وثمة فارق بين المعرفة والإيمان، فبعض الناس يتوفرون على المعرفة لكنهم يفتقرون إلى الإيمان الصحيح المتين، والإيمان من دون معرفة غير كاف. عليكم أن تتعرفوا إلى القرآن وإلهاماته وإشاراته، وأن تتعلموا المعارف الإسلامية الصعبة، وهذه بطبيعة الحال معارف، لكن الإيمان والإخلاص ليسا وليدين لها، بل هما متمخضان عن أمور أخرى. لا تنسوا الذكر والدعاء، وحافظوا على صلوات الليل، والتزموا بالنوافل، وعليكم تعزيز هذه الأمور. تنبت حقيقة المعنويات في قلب الإنسان وباطنه، كما أن منبتها ومحياها هو عمق وجود الإنسان. ليس المقصود بالمعنويات المعنويات المتحجرة والخانعة للظلم والمستلبة للدنيا والقومية والميال إليهما. المعنويات الأصيلة التي نتحدث عنها هي المبنية على الإسلام، مثل هذه المعنويات تحدد أولاً التكليف بنحو صحيح، وتؤدي من ثم إلى القيام به بالنحو الصحيح. النزوع نحو المعنويات هو من الاحتياجات الفطرية والداخلية للإنسان التي ينبغي التطرق إليها بدقة، وتلبية هذه الحاجة الصادقة ورسم الأسلوب الصحيح لعلاقة الإنسان بالله وبنفسه وبالمجتمع وبالعالم.
ننتقل لنقطة أخرى وهي العبادة، وهي قشرة تحافظ على المعنويات الباطنية لدى الإنسان. ومن هذا الجانب فإن سائر العبادات هي تجل للمعنويات في قلب العابد، وتتمظهر في إطار المناسك والأعمال العبادية. العبادة هي أعلى شكل لارتباط الإنسان بربه، الارتباط الذي يصل شؤون العبد كلها ببارئها. العبادة لدى الإنسان هي من جنس العبادة التشريعية التي لا مجال فيها للعصيان والمخالفة. وروح العبادة هي عبودية الله، والعبودية هي التسليم في مقابل الله. يقول الإمام الخامنئي:
لو لم تتضح وتتجلى روح الأعمال والعبادات، وهي عبارة عن التوجه لله والعبودية له أمام الناس، ولم يسعى للتقرب إلى الله من خلال أي من هذه الفرائض، كان عمله سطحيا، والإيمان والعمل السطحي عرضة للمخاطر على الدوام. وإحدى النتائج المترتبة على هذا النوع من العبادة هو التحجر. بعض الخوارج كان يعبد الله ويرتل آيات القرآن ببالغ التأثر، حيث تأثر به أحد أصحاب الإمام علي عليه السلام، لكن عبادتهم كانت خالية من الروح ومن التوجه إلى الله عز وجل، لذا لم تؤتي أكلها، وكانت نتيجتها أن رفعوا سيوفهم بوجه علي.
يهتم الإمام الخامنئي بصفته معلم الأخلاق والفقيه والعالم الإسلامي في نظامه الفكري بموضوع العبادة أيما اهتمام، ويعرضها ضمن إطار الإسلام المحمدي الأصيل، ويشدد على العبادة الخالصة والمليئة بالحب، فإن أفضل العباد في رؤيته من امتزجت العبادة لديه بروح العبادة التي لا يمل منها. ولهذه العبادة مراتب: أولها عبادة النبي والأئمة المعصومين، الثانية عبادة الأولياء الصالحين، الثالثة عبادة عباد الله المخلصين. وحتماً فإن بعض الناس متوسطون في العبادة، وبعضهم ضعفاء فيها. قدوتنا في العبادة هو النبي والأئمة عليهم السلام، ومع أننا لا نستطيع أن نكون في العبادة كالنبي صلى الله عليه وآله والإمام علي عليه السلام، لكن ينبغي أن يكونوا هم الوجهة في ذلك. يقول الإمام الخامنئي:
فقد تحدثوا مع الإمام السجاد عليه السلام حول عبادة أمير المؤمنين، فبكى الإمام وقال: أين نحن من أمير المؤمنين؟ المهم أن تكون الوجهة وجهة أمير المؤمنين عليه السلام.